وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كان الكلام في الأدلة التي استدل بها على إثبات البراءة الشرعية، وقلنا بأنه لو ثبتت عندنا البراءة الشرعية فإننا نرفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط بناء على نظرية القطاع. انتهينا بالأمس من الآية المباركة الأولى، وهي: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أما الآية الثانية: فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القرآن الكريم عندما يأتي إلى تلك الأمور التي يريد إثباتها للواجب أو يريد نفيها عن الواجب، يعبر عنها وما كان وما كنا ونحو ذلك. ومن هنا ذكروا أن هناك فرقا بين قوله لا أفعل وبين قوله لا ينبغي لي أن أفعل. هذه وما كان يعني لا ينبغي، الأولى لا أفعل تنفي عدم الوقوع، تنفي الوقوع عفوا فقط، ولكن تنفي أيضا شأنية الوقوع أو لا تنفي؟ لا تنفي. لماذا؟ أنت تقول أنا لا أعصي، ولكن يمكن أن يفتر منك عصيان، هذا ينفي شأنية العصيان أو لا ينفي؟ لا ينفي. يمكن أنك لا تعصي ولكن توجد فيك شأنية العصيان. أما لو قلت لك فلان ما كان ليفعل كذا، يعني ماذا؟ يعني أساسا ليس هذا الفعل من شأنه، مو فقط لا يصدر منه، لا توجد فيه شأنية صدور هذا الفعل. أنت عندما تأتي إلى الإمام، تأتي إلى الفقيه، إلى المرجع، إلى قائد الأمة، تقول ولا يصدر منه ولا ينبغي صدور هذا الفعل وما كان ليصدر منه هذا الفعل. هذه وما كان يعني ماذا؟ يعني أساسا شأنية صدور هذا الفعل القبيح غير موجودة فيه. القرآن الكريم يقول وما كنا معذبين، صار يستطيع أن يقول ولا نعذب أحدا حتى نبعث رسولا. أنا لا أعذب أحدا حتى أبعث رسولا، أنا لا أعذب أحدا حتى أبعث رسولا، يعني ماذا؟ يعني ما يصدر مني، ولكن اليوم فيه شأنية الصدور أو لا يوجد فيه شأنية الصدور؟ نعم توجد شأنية الصدور، لكن عندما يقول وما كنا يعني ليس من عادتنا، ليس من طريقتنا، ليس من شؤوننا ذلك أن نكون من المعذبين حتى نبعث رسولا. ما معنى العذاب؟ يعني العقاب. وما كنا معاقبين حتى نبعث رسولا. ما معنى الرسول؟ خب الرسول مراد منه ماذا؟ الرسول الذي جاءنا بالأحكام، ولكن الرسول مأخوذ على نحو الموضوعية أو على نحو المثالية، ظاهرها على نحو الموضوعية، ولكنه نقول لا، ليس المراد هذا. يقول ليس من طريقتنا أن نعذب أحدا، أن نعاقب أحدا ولا نبين له الحكم الشرعي. يمكن نحن أن نعذب أحدا ولا نبين له ما نريد، هذا ليس من طريقتنا. إذن مرجع الآية المباركة إلى ماذا يكون؟ وما كنا معاقبين حتى نبين. وما كنا معاقبين يعني ماذا؟ يعني ليقبح منا العقاب ما لم يبين، وهذا معنى قبح العقاب بلا بيان. إذا نرفع اليد عن القاعدة الأولية التي تقول الاحتياط أو لا نرفع اليد؟ نعم نرفع اليد، ولكن توجد مشكلة في الاستدلال بهذه الآية المباركة، وهي أن الآية المباركة تقول لا نعذب حتى نبين، ونحن نريد أن نثبت أنه لا يحق له أن يعذب إذا لم يقل. والبيان شيء والوصول ماذا؟ شيء آخر. الآية تقول نحن لا نعذب إلا إذا نبين. وأنا اللي جالس الآن بعد 1400 سنة من الهجرة، بعد 1400 سنة من نزول البيان، أحتمل أنه بين أو لا أحتمل؟ ها؟ ولكنه لعله بين ولم يصل إليه، فهل يمكن الاستدلال بالآية أو لا يمكن؟ نحن نريد أن نستدل على ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان وقبح العقاب بلا وصول. ها؟ بلا وصول، أحسنتم. وإن كان بيان، ولكن قلنا مرزمنائيني فيما سبق ماذا قال في البرهان؟ قال لا يقبح العقاب، لا الحكم التكليفي إذا لم يصل لا مقتضي للتحرك عنه، مو إذا لم يبين لا مقتضي للتحرك عنه. إذن هذه البيان صححوها جيدا. المرزا يقول هذا قبح العقاب بلا بيان، يعني قبح العقاب بلا بيان واصل. والآية المباركة تدل على قبح العقاب بلا بيان وتدل على قبح العقاب بلا وصول بلا بيان. إذن لا يمكن الاستدلال بها على محل الكلام، لأن نحن نريد أن نقول قبح العقاب بلا وصول، والآية تقول قبح العقاب بلا صدور، وأحدهما غير الآخر. وبعبارة واضحة كما قلت أن الآية المباركة تقول قبح العقاب بلا صدور، ونحن نريد أن نثبت ماذا؟ قبح العقاب بلا وصول، ولا يمكن إثبات بلا وصول بلا صدور. فهذه الآية لا يمكن الاستدلال بها على البراءة الشرعية، لأننا نحن نريد البراءة الشرعية في مورد نحتمل صدور البيان ولكنه لم يصل إلينا، وهذا ما لا يمكن استفادته من الآية المباركة. قال ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذب، يعني ليس من شأنه أن يعذب، لا يعذب حتى يبعث الرسول. والرسول مأخوذ كمثال، وليس الرسول إلا كمثال البيان، فكأن الآية المباركة قالت لا عقاب بلا بيان. ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال لأن غاية ما يقتضيه الاستدلال نفي العقاب في حالة عدم صدور البيان من الشارع، لا نفي العقاب في حالة صدور البيان وعدم وصوله إلى المكلف. والذي يفيد هو الثاني، والذي تثبته الآية هو الأول، لأن الرسول إنما يؤخذ كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي إلى المكلف. فما تثبته الآية لا يفيدنا في المقام، ولا يفيدنا في المقام لا تثبته الآية. وما نحن بصدده إنما هو التأمين من ناحية تكليف لم يصل إلينا بيانه، حتى ولو كان هذا البيان قد صدر من الشارع. الآية الثالثة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية المباركة استدل بها أيضا على حجية البراءة الشرعية. كيف؟ قالوا أن الآية المباركة تعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيفية المحاججة مع اليهود. أولئك جاءوا إليه قالوا أن الشيء الكذائي حرام، الشيء الكذائي حرام، الشيء الكذائي حرام. القرآن الكريم صار بصدد بيان كيفية المحاججة. يا رسول الله كيف تحاجج هؤلاء؟ حاججهم بهذا الشكل. قل أنا لم أجد فيما أوحي إلي أن هذا محرم. سؤال، عدم الوجدان مساو لعدم الوجود او اعم من عدم الوجود؟ ها؟ عم؟ لانك قد لا تجد ولكنه ماذا؟ موجود. انت انا، فاذا يكون دليلا لمحل الكلام او لا يكون؟ الرسول الله يعلم رسوله كيفية الاحتجاج، قل ان لم تجد يعني ماذا؟ فليس بموجود. وانا ابحث في الادلة الموجودة في المصادر الموجودة بيدي، فان وجدت دليلا على حرمة الارنب اكل لحم الارنب اعمل به، فان لم اجد القرآن علم رسوله قال ان لم تجد يعني ماذا؟ لا يوجد. إذن يمكنك أن تجري البراءة، أنت مسؤول أو لا؟ لست بمسؤول بعد، لست بمسؤول، لأنه تقول عدم الوجدان كاف التأمين عن الحكم الشرعي. واضح كيفية الاستدلال؟ كيفية الاستدلال أن الآية تعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الاحتجاج. ما هي كيفية الاحتجاج؟ أن عدم الوجدان كافٍ للارتكاب والاستأمين. وأنا عندما أبحث في المصادر الموجودة بيدي ولم أجد، كافٍ للتأمين أو ليس كافٍ للتأمين بمقتضى الآية المباركة؟ كافٍ للتأمين، إلا أن هذا الاستدلال تام أو غير تام؟ غير تام. لماذا؟ لأن القياس مع الفارق، لأن عدم وجدان النبي يساوي عدم الوجود، ولكن عدم وجداني يساوي عدم الوجود. وبعبارة أخرى، عدم وجدان النبي يعني عدم وجود ذلك الشيء، لأنه لا يعقل أن الرسول لا يجد وهو ماذا؟ موجود. هذا غير معقول، لأنه هو المبين للأحكام. فعدم وجدانه يساوي عدم وجود التكليف، فعدم الوجدان يكون مؤمن عن التكليف. أما عدم وجداني يساوي عدم الوجود، لو أعم من عدم الوجود، ها؟ أعمه، إذن لا يمكن أن يكون كافٌ للتأمين. واضح الاستدلال والجواب؟ قال: وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة إن الله تعالى لقن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ويا ليت نتعلم أنه عندما نكتب شيئاً لا نخلي صاد أو صلعا أو نخلي عين. آخر إحنا أعمارنا كلها مقضيها في هل في هل هالشغلات اللي ما أدري ماذا أسميها. بس من نأتي إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه كل خير، نبخل عليه بثانية واحدة أن نكتب صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه بركة قطعا؟ وهل نتعلم نكتب صلى الله آخر أحنا نكتب هالكتب؟ ولعله مر من صلى الله عليه وآله وسلم صلاة واحدة تعدل كل هذه الأمور، فلنكتبه. نكتب عليه السلام، نكتب عليه أفضل الصلاة والسلام. وانا اريد قد نكتة اشير اخرج عن البحث. تشاهدين بانه انسان اذا يريد يتكلم عن احد المراجع، لو عندما يتكلم عنه يتكلم يقول قال فلان، يجيب اسمه. انتو تعتبروا هذا اهانة لو ما تعتبروا اهانة؟ ها؟ ولكن بالله عليكم احنا من نتكلم عن الائمة ما نقول فلان قال هالشكل، قال الصادق، قال الصادق، والبقال كان سمعه صادق، قال الصادق. عندما نأتي إلى اسم فلان وفلان لابد من فد مقدمة من صفحتين، نذكر الألقاب حتى نأتي إلى اسمه، وعندما يذكر الاسم أيضا حتى بعد الاسم ماذا نفعل؟ فذاك بحث آخر. ولكن عندما نأتي إلى أمير بلي في حكومة علي، في حكومة علي، ها؟ علي هم عند اسم هم يسمى أمير المؤمنين، هو إمامون، هو 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 هو. هذا معناه أنه حتى في مقام الحكاية عنهم شيئا نحن نسيء الأدب. هذا معناه أنه أساسا لم نتربى على الاحترام لهؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكل شيء منه، وكل شيء تكفت لها النكات، تطمئنوا أن لها أثار تكوينية هذه المطالب، أتمئنوا لها آثار تكوينية. السيد الإمام الخميني قدس سره الشريف هذه المسائل هو كان يراعيها كثيرا، كان يراعي هذه المصالح. يعني إذا كان جالس ما يضع القرآن على الأرض، تشايفين كثيرا ما نجلس نحن القرآن وين نخلي على الأرض أمامنا، فيكون مساوي لأرجلنا بأي وجه هذا مكان يقوم به. بابا أنا مو قاصد الإهانة، يقول بلي مو قاصد الإهانة، ولكن هذا الوضع أنت فوق وهو تحت، هذا مو مناسب للقرآن، نقول لكم هو الفوق ولو مكانا. وأن إذا كان يجلس، إذا كان أكو رف خلفه فيه قرآن، هذا القرآن لابد يرفع من ذاك الرف وإن كان عالها، لكن لابد لا يكون ظهره إلى القرآن. هذه الأمور لهذا جعلت منه هذا الرجل، هذا الرجل اللي الآن قبل تجدون ماذا حدث في العالم بعد 10 سنوات. اطمئنوا أنه هذه المسائل السيد الإمام قدس سره الشريف لم يصل إليها اعتبارا مجازا، اعتبارا واقعيات كانت يعملها في حياته. السيد الإمام قدس سره الشريف كان ملتزم، التفتوا جيدا، أن يقرأ الجامع الكبيرة مدة وجوده في النجف الأشهر كل ليلة. كان عنده وقت مخصوص يطلع به من بيته ساعة ترفع ليلة ويذهب إلى الحرم، ومكانا أيضا مخصوص إذا أكو واحد قاعد في ذاك المكان يقوموه يجلس الإمام. طبعا هو كان يقوم لأنه كان يعرف، ما أدري الناس اللي جايين إلى كربلاء وزايرين الحرم الحسيني، هناك عندما كان يأتي على الرأس إلى مكان خاص غريب، يعني سد نظام عجيب، يعني كل من كان الإمام عندما يدخل إلى الحرم، الحرم مزدحم، كان يعلم مكان الإمام وين. ما أدري إذا شايفين كان على رأس الإمام سلام الله عليه في كربلاء كانت الساعة كبيرة داخل الحرم، الإمام كان يجلس بجانب الساعة، فلهذا أول ما يدخل الإمام كل من كان جالس هناك يقوم من مكان يعلم هذا مكان الإمام. سد نظام دقيق عجيب، كان ملتزم بقراءة جامعة الكبيرة في كل ليلة في حرم الإمام أمير المؤمنين. واحد من المؤمنين يقول أنا جمعت وجدت بأنه حدودا 5000 مرة قارن الجامعة الكبيرة في النجف الأشهر. بس واحد يشوف بالله عليك في الشهر مرة يقرأ الجامعة الكبيرة؟ أنتوا تريدون بعد سلوك مولانا؟ هذول اللي بعض الأخوة يأتي إلي ويسألني سيدنا شنو السلوك شنو العمل، أنا أريد أصير سالك إلى الله، هذا العمل الخارجي. التفتوا لها المستحبات، التفتوا الأحكام الشرعية. أنا ذهبت إلى أحد أهل هذا الطريق، سألته قلت ما هو الطريق إلى الله عملا منظرا؟ قال تعمل لو تسأل فقط، بس أريد أوفق للعمل. قال شيئا قلت شنو؟ قال الرسالة العملية ومفاتيح الجنة. تعالي استعداد بالله عليكم، احنا ايش قد نعمل هاي المستحبات الوارده في الرساله العمليه؟ ايش قد نتجنب هاي المكروهات الوارده في الرساله العمليه؟ ايش قد نعمل بالواجبات والمحرمات الوارده في الرسائل العمليه؟ ايش قد ملتزمين بقراءه الادعيه الوارده في الليل في اليوم والليله الصلوات المستحبات؟ ما موجوده منه في العالم. تجد انه الطالب 30 سنه 40 سنه 50 سنه يخرج من الحوزة حصيلته ماذا؟ مجموعة اصطلاحات ما حفظت في ما زدت في البلد إلا نصف المطلب آخر مطلب، وإلا هو نفسه الذي جاء إلى الحوزة قبل 30 سنة. أنت لو تباوع إلى السلوك العملي وإلى واقع العملي شوف نفسه ذاك اللي إجى قبل 30 سنة، ولكن فرق هذا مضاف إليه في الشيء، وهو أن ذاك اللي إجى إلى الحوزة قبل 30 سنة من كان يريد أن يرتكب حرام ما عنده قدرة على التوجيه، الآن صار عنده قدرة على التوجيه أيضا. من يرتكب حراما تقول له بابا هذا حرام هذا غيبة، يقول لا مو غيبة، لا أثبت لك شلون مو غيبة. تقول له بابا وهذه تهمة أنت تتهم فلان، يقول لا مو تهمة، لا أنا أثبت لك شلون مو تهمة. فيبدأ ببحث جديد يثبت لك أن اللي ده أتكلم عنه فاسق هذا ولا غيبة لفاسقه. بعد هذا العامي مسكين وما يعرف هاي التوجيهات، من تقول له بابا هذا حرام يقول بلي أستغفر الله. ما انت فينك تطلع من طلبة من تقول له هذا ارتكاب الحرام ارتكبت حراما يقول بلي استغفر الله، فينك تطلع من الطلبة مستر. قال وتقريب الاستدلال بالآية المباركة إن الله تعالى لقن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كيفية المحاجة مع اليهود
فيما يرونه محرما ويحاجون الرسول صلى الله عليه وآله في ذلك. كيف يحاججهم؟ بأن يتمسك بعدم الوجدان، قل لا أجد فيما أوحي. وهذا ظاهر في أن عدم الوجدان كاف للتأمين. إذن أيها الفقيه، تعال إلى مصادر الشريعة، فإن لم تجد يكفي لك أن تكون مؤمنا إزاء ذلك التكليف. ويرد عليه أن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله فيما أوحي إليه يساوق عدم الوجود. هناك مساو لعدم الوجود، عدم الوجود الفعلي للحكم، فكيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلف المحتمل أن يكون بسبب ضياع النصوص الشرعية؟ لا لعدم وجودها، الوجود كان، التكليف كان موجود ولكن لم يصل إلينا. الآية الأخيرة، ومنها قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ما معنى قوله تعالى وما كان الله ليضل؟ هل أن الله مضل؟ يقول ليس من طريقتنا أن نضل. هذه وما كان بنفس البيان الذي قلناه فيه وما كنا معذبين. شوفوا، عندما تريد أن تنفي هذه الصفة عن الله لا تنفيها بقول إن الله لا يضل، وإنما تعبر عنها ماذا؟ وما كان الله ليضل، يعني أساسا ليس من شأنه هذا العمل، ليست من سنته هذا الفعل. وما كان الله ليضل، ما معنى إضلال الله؟ القرآن الكريم يثبت الإضلال إلى الله، ينسب الإضلال إلى الله، يضل به الفاسقين كما في بعض الآيات المباركة. الإضلال منسوب إليه. يقول معنى نسبة الإضلال إليه أحد معنيين، هذا الظاهر وإلا واقعه غير هذا، لكن هذا الذي يقوله سيد الشيخ. معنى نسبة الإضلال إلى الله يعني أنه يجعلهم في قائمة الضالين، مو أنه هو يضلهم ويحرفهم عن الطريق. أخي إحنا عندنا قائمتين، قائمة المستقيمين على الطريق وقائمة ماذا؟ الضالين المنحرفين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن توجد قائمتان، قائمة يسجل فيها أسماء الذين هم على الصراط المستقيم، وقائمة تسجل فيها أسماء الذين هم ماذا؟ الذين هم ضالون منحرفون. هذا معنى يضل، يعني يسجل اسمهم في هذه القائمة مو هو يضلهم، وإلا الله سبحانه وتعالى مضل، لو الله سبحانه وتعالى هادي، ها هادي فقط لو مضل أيضا. ماذا مولانا؟ لماذا أقول لماذا؟ أيضا ليش أقول شنو السبب؟ أخذ شنو آخر تدعون؟ وإذا صار عكس لابد يكون غير اسمه، لأن الضلال لا تنسجم مع رحمته، والضلال والهدى تنسجم مع رحمته أو لا تنسجم. إذن عندما ننفي الضلال من باب أنها لا تنسجم معه، أما لماذا لا ننفي الهدى؟ أي ملازمة بين الأمرين. ولكن الله من أسمائه المضل ومو من أسمائه المضل، ها؟ بعد لماذا نخشى أن نسمي كما أن الله من أسمائه الهادي هو من أسمائه ماذا؟ المضل. ولكن هؤلاء الأعلام بس ما أدري ما ملتفتين إلى هذه المسألة، قالوا لا، معنى أن الله يضل مو أنه كما يهدي يضل، لا مو هذا معناه، معناه شيء آخر. شنو معناه؟ يعني من ضل يسجل اسمه في قائمة الضالين. إذن وما كان الله ليضل يعني وما كان الله ليسجل اسم الضال في هذه القائمة. هذا معنى الأول. المعنى الثاني،
وما كان الله ليضل، يعني وما كان الله ليعاقب على الضلال، يعني ذكر السبب وأريد المسبب، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب على ضلال. أي ضلال؟ ذلك الضلال الذي كان بسبب عدم البيان. واضح؟ يكون دليلا على المقام أو لا يكون دليلا على المقام. أنا انحرفت عن الطريق، ولكن انحرافي عن الطريق كان بسبب ماذا؟ بسبب عدم البيان. أنا أستحق العقاب أو لا أستحق العقاب؟ وهذا معنى قبح العقاب بالآخر. واضح المطلب يلا؟ إذن وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين. إيه بلي لا شوفوا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هداهم يعني ماذا؟ يعني هداهم إلى الإسلام. قال إن الدين عند الله الإسلام. طب أنا أريد أن أعمل بالإسلام، كيف أعمل بالإسلام؟ ها؟ أصول البيان. حتى يبين لهم ما يتقون، يعني ما يجعلهم من أهل التقوى. واضح المطلب؟ ولكن لقائل أن يقول بأنه أنتم استشكلتم على الآية المباركة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قلنا أن الرسول مأخوذ ماذا؟ كبيان، مثال للبيان. وعدم البيان، عدم الصدور لا يتلا، وعدم الوصول لا يستكشف منه ماذا؟ عدم الصدور. هنا إذن يقول حتى يبين، إذن قد يبين ولا يصل، فنفس الإشكال الوارد على تلك الآية المباركة على الاستدلال بالآية يرد ماذا؟ على الاستدلال بهذه الآية، لعله بيّن إلا أنه لم يصل إلينا. يقول لا، هذا الإشكال بعد مو وارد هنا. لماذا؟ لأن الآية قالت حتى يبين لهم، يعني يصل إليهم، وقالت حتى يبين. لو كانت تقول الآية حتى يبين ما يتقون الإشكال كان وارد، أما قالت حتى يبين لهم يعني حتى يوصله إليهم، فإذا لم يصل إليهم يعني وما كان الله ليضل قوما، يعني لا يسجلهم في القائمة أو لا يستحقون العقاب. فيتم الاستدلال بهذه الآية المباركة على البراءة الشرعية. قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة، إن المراد بالإضلال في الآية إما تسجيلهم ضالين ومنحرفين، يعني يجعلوا اسم الضال في هذه القائمة، وإما المراد من الإضلال، وإما نوع من العقاب كالخذلان والطرد من أبواب الرحمة. وعلى أي حال، سواء قلنا المعنى الأول أو المعنى الثاني، فقد أنيط الإضلال ببيان ما يتقون لهم، وهذا معناه أنه إذا لم يبين لهم ما يتقون فلا يستحقون الإضلال. وحيث أضيف البيان، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، إشكال المقدر أنه لعله بين ولم يصل، يقول لا، بعد هنا ذات الإشكال الوارد في وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يرد هنا. وحيث أضيف البيان لهم أي للمكلفين، فهو ظاهر في وصول التكليف إليهم، فمع عدم وصول البيان لا عقاب ولا ضلال، وهو معنى براءة الشرعية. وأما الرواية، إذن إلى هنا قد تمت عندنا لا أقل آية واحدة على الاستدلال على حجية ماذا؟ البراءة الشرعية، وهي هذه الآية الأخيرة. وأما الروايات فهي عديدة. الرواية الأولى منها ما روية، التفتوا جيدا، الرواية مرسلة، أرسلها الصدوق، قال الصادق أو روي عن الصادق. الصدوق واحد من لا يحضره الفقيه. الصدوق عند التعبيران، أحد التعبيرين يقول قال الصادق، وتعبير آخر يقول روي عن الصادق. شنو الفرق بين التعبيرين؟ أكو فرق لو ماكو فرق؟ شنو الفرق؟ أحسنتم. أما هذا ومن هنا تجد أن جملة من علمائنا الرجاليين قالوا مراسيل الصدوق على قسمين، تارة يقول قال الصادق، هذا معنى أنه متأكد أن الرواية صدرت من الصادق، فهذه المراسيل حجة، وأخرى يقول روي عن الصادق، هذه المراسيل ليس بحجة، إلا أن المحققين المتأخرين قالوا مراسيل الصدوق جميعا ليست بحجة، لأنه لعله متأكد هو من صحة الصدور، وإلا لو وصل إلينا السند لكنا نناقش في صحة السند. إذن هذه الرواية من حيث السند ساقطة، لماذا؟ لأنها مرسلة ولا يوجد فيها سند مختبر. هسه هذا من حيث السند. تعالوا إلى حيث الدلالة. قال ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، يعني ماذا؟ يعني أنت وضعت يدك على هذا الحيوان لا تعلم أنه مأكول اللحم أو ليس بمأكول اللحم، الرواية ماذا تقول؟ كل شيء مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني أنت مؤمن في سعة بإزائه، مو مكلف بإزائه بشيء إلا إذا ورد فيه نهي، فإذا لم يرد فيه نهي فأنت في سعة وإطلاق من هذا الشيء، فإذا محل الاستدلال واضح. والإطلاق في الرواية يساوق السعة والتأمين، يعني لست بمكلف إزاء هذا الشيء المشكوك الحرمة. والشاكو يصدق بشأنه أنه لم يرده النهي. أنا الذي بحثت في كتاب الوسائل وكتب الحديث ولم يردني، لم أصل إلى النهي، أنا يصدق علي وردني النهي أو يصدق علي لم يردني النهي؟ أنا الذي بحثت في كتب الحديث ولم أجد نهيا، يصدق علي ورد إلي نهي أو لم يرد فيه نهي؟ لم يرد فيه نهي، فأنت ماذا؟ كل شيء مطلق. أنه لم يرده الناهي فيكون مؤمنا عن التكليف المشكوك وهو المطلوب. التفتوا جيدا، هنا الرواية تقول كل شيء مطلق حتى يرده. ما معنى الورود؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول يعني حتى يصدر فيه نهي، الاحتمال الثاني حتى يصل فيه نهي. وبالمفيد الاستدلال الأول والثاني، الثاني وإلا صدر الناهي ولم يصل لا يكون مفيدا، لعله الشارع يريد أن يقول كل شيء مطلق حتى يصدر فيه نهي، وأنا أحتمل أنه في هذا الشيء صدر نهي ولكن لم يصل إليه. إذن متى تكون الرواية مفيدة للاستدلال على البراءة الشرعية؟ إذا قلنا أن المراد من الورود يعني ماذا؟ الوصول، لا المراد من الورود الصدور. خب الرواية ظاهرة في الأول أو في الثاني؟ بقرينة ماذا شيخ؟ طف يرده حتى ناصر قف أنا أقول يرد، أنت تأخذون بمعنى الصدور، شنو القرينة؟ ونحتاج إلى قرينة، هذا كلاهما احتمال وارد، فهل توجد قرينة معينة أو لا؟ فإن لم تكن قرينة معينة فالرواية تكون مجملة، وإذا صارت مجملة بعد لا يمكن الاستدلال بها، لا ظهور لها في الصدور، نعم فيها احتمال، لا ظهور لها في الوصول، نعم فيها احتمال أن المراد من الورود ماذا؟ الوصول، ولكن الاحتمال كافي لو مو كافي؟ إذا تذكرون نحن في بحث حجية الظاهر ماذا قلنا؟ قلنا أن اللفظ لابد أن يكون ظاهرا في المعنى حتى يكون الظهور حجة، أما إذا كان المحتمل المعنى محتمل فيكون ماذا؟ مجمل، والإجمال ليس بحجة. واضح المطلب؟ إذن قد يعترض على الاستدلال بهذه الرواية على البراءة الشرعية بأن الورود فيها مجمل، لا يعلم أن المراد من الورود
يعني الصدور فلا يتم الاستدلال، أو الوصول فيتم الاستدلال، فتكون الرواية مجملة. قال: وقد يعترض على هذا الاستدلال بأن الورود تارة يكون بمعنى الصدور وأخرى بمعنى الوصول كما يقول علماء اللغة، فإذا كان مفاد الرواية جعل صدور الناهي غاية فلا يتم الاستدلال بهذه الرواية على البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن الشاك يحتمل صدور الناهي وتحقق الغاية. وأما وإذا كان مفاد الرواية جعل وصول النهي إلى المكلف غاية ثبت المطلوب، ولكن لا معين للثاني، فلا يمكن الاستدلال بالرواية المذكورة لأنها تكون مجملة. إلا أن بعض المحققين قال بأنه لا، نحن نستطيع أن نستخرج لكم قرينة من الرواية تعين هنا ماذا؟ تعين الوصول ولا يراد منها الصدور. أنتم تقولون الورود مجمل يحتمل فيه الصدور ويحتمل فيه الوصول، نقول لا، توجد قرينة في الرواية تعين أن المراد من الورود ماذا؟ الوصول. يمكن الاستدلال أو لا يمكن الاستدلال؟ يمكن الاستدلال. ما هي القرينة؟ التفتوا جيدا. الورود لكي يتعدى يحتاج إلى أداة التعدي إلى حرف الجر أو لا يحتاج؟ ها؟ تقول وردت على، ها؟ إذن معنى الورود يستبطن المورود عليه أو لا يستبطن؟ ها؟ يستبطن المورود عليه، يعني عندما تقول ليرد أو ورد لابد هناك ماذا؟ مورود عليه. أما الصدور فيه استبطان أنه يوجد هناك الذي يورد عليه أن الصادر يكون صادرا من شيء وواردا على شيء آخر، لا يوجد. إذن كلمة أو مفهوم الورود تستبطن موردا وموردا عليه، تستبطن واردا وموردا عليه. قب من المورود عليه؟ المكلف. إذا لابد أن يكون الورود مراد منه ماذا؟ الوصول، فسيتم الاستدلال بالرواية المتقدمة. بلي أحسنتم. هذا السيد الشهيد يجيب هكذا، يقول نعم، نحن سلمنا أن مفهوم الورود يستبطن المورود عليه، ولكن المورود عليه لابد أن يكون المكلف من إيه؟ المورود عليه هو ماذا؟ لأن الحكم هو الهيئة، والمورود عليه هو ماذا؟ المادة والمتعلق. حتى وتوجد قرينة في الرواية حتى يرد فيه، أي في ذلك الشيء، يعني المتعلق، يعني المادة. ماذا الإخوة يتذكرون؟ نحن قلنا فيما سبق عندنا هيئة وعندنا مادة، عندنا وجوب وعندنا واجب، عندنا حكم وعندنا متعلق الحكم. الوارد هو الحكم، المورود عليه هو ماذا؟ متعلق الحكم. إذن ينسجم مع الصدور أيضا، فلا يمكن الاستدلال بالرواية المتقدمة. قال: وقد يجاب على ذلك، يعني على إشكال الإجمال في الرواية، بأن الورود دائما يستبطن حيثية الوفود على شيء، فلا يطلق الورود على حيثية الصدور البحث المحضى. إلا أن سيد الشهيد لا يقبل هذا الجواب لإخراج الرواية من الإجمال إلى الظهور والتعين في الوصول. لماذا لا يقبل؟ يقول: ولكن مع هذا لا يتم الاستدلال، يعني حتى لو سلمنا هذا القول وهو أن مفهوم الورود يستبطن الوفود على شيء، فإنه يكفي لتأمين هذه المؤونة أن المورود عليه هو المادة، هو المتعلق، هو نفس ذلك الشيء، ولا يشترط أن يكون المورود عليه هو المكلف. ولكن مع هذا لا يتم الاستدلال، إذ لم يعلم
أن الملحوظ فيه أي في هذا الورود وفود النهي على المكلف المساوق لوصول التكليف إلى المكلف، بل لعل الملحوظ وفود النهي الذي هو الحكم على الشيء الذي هو المادة والمتعلق، كما يناسبه والقرين على ذلك كما يناسبه قوله عليه السلام يرد فيه أي في ذلك الشيء نهيون، فكأن النهي الذي هو الحكم يرد على المادة الذي هو متعلق الحكم، فهناك وارد وهو النهي ومورود عليه وهو المادة ومورود عنه بقطع النظر عن المكلف، وهذا يعني أن الغاية صدور النهي من الشارع ووقوع ذلك النهي على المادة سواء وصل إلى المكلف أو لا. إذن لا يتم الاستدلال، تبقى الرواية مجملة. إنما المهم في الأدلة التي تدل بها على البراءة الشرعية إنما هو ماذا؟ حديث الرافع وهي رفع عن أمتي تسعة، ومنها حديث الرافع وهو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومفاد هذا الحديث رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفتين. إلا أنه نحن لا علاقة لنا بالفقرات الثمان الأخرى، وإنما محل كلامنا محل الاستدلال أين؟ رفع ما لا يعلمون، محل الاستدلال هذا. وتقريب الاستدلال بفقرة رفع ما لا يعلمون يتم على مرحلتين، التفتوا جيدا، هذه من أهم الروايات التي استدل بها على البراءة الشرعية، ومن هنا وقع بحث مفصل بين الأصوليين أولا في سند هذه الروايات أن هذه الرواية صحيحة السند أو لا، وثانيا في المراد من هذه الروايات. الآن نحن لا ندخل إلى البحث السندي، وإنما كلامنا أين؟ في البحث الدلالي فقط. ما هو المراد من الرفع؟ الرواية تقول رفع، هذا الرفع هو الرفع الظاهري أم الرفع الواقعي؟ التفتوا جيدا، ما الفرق بين الرفع الواقعي وبين الرفع الظاهري؟ المراد من الرفع الواقعي واضح، وهو ماذا؟ وهو أنه أيها الجاهل لا يوجد في حقك ماذا؟ حكم، أنت مرفوع عن السلطة، يعني أيها الجاهل بحرمة أكل لحم الأرنب يوجد في حقك في لوح الواقع يحرم أكل الأرنب أو لا يوجد في حقك؟ ها؟ الرواية ماذا تقول؟ تقول رفع لا يوجد في حقك، وهذا معناه ماذا؟ الرفع الواقعي معناه اختصاص الأحكام ماذا؟ بالعالمين بها، ولا تشمل العالمين والجاهلين على حد، لأن الرواية تقول ما لم تعلم بالحكم الشرعي فهو مرفوع عنك، يعني لم يشرع في حقك، وهذا معناه الرفع الواقعي. الرفع الظاهري ما هو؟ الرفع الظاهري هذا معناه أنه إذا لم تعلم بحرمة لك أكل لحم الأرنب، ثابت في حقك حرمة لحم أكل الأرنب أو مو ثابت في حقك؟ نعم ثابت، ولكن أنت يجب عليك في مقام الظاهر والشك تحتاط أو يجوز لك أن تأكل؟ الرواية تقول ماذا؟ يجوز لك أن تأكل، يعني لا يجب عليك الاحتياط. إذن هذه الرواية عندما قالت رفع عن أمتي تريد أن تقول أن الرفع واقعي أو تريد أن تقول أن الرفع ظاهري؟ أي منهما؟ يقول سواء أرادت الرفع الواقعي أو الرفع الظاهري يفيد البراءة الشرعية أو لا يفيد البراءة الشرعية؟ ها؟ يفيد البراءة الشرعية. يعني أيها الجاهل، إما أنه لا يوجد في حقك حكم، أو يوجد في حقك حكم ولا يجب عليك الاحتياط. في النتيجة أنت أيها الشاك لا يوجد في حقك حكم، لا يجب عليك الاحتياط. إما من باب أنه لا يوجد في حقك حرمة، وإما من باب يوجد في حقك حرمة ولكنه معذور في ارتكابه. واضح؟ إذن على كلا الاحتمالين، تفيد البراءة الشرعية أو لا تفيد البراءة الشرعية هذه الرواية؟ نعم تفيد البراءة الشرعية، ولكن الكلام أن الرفع هنا رفع ظاهري لواقعي. الجواب أن الرفع هنا رفع ظاهري ولا واقعي. لماذا؟ لما تقدم فيما سبق أن اختصاص الأحكام بالعالمين بها ممكن أو محال؟ محال. هذا مضافا إلى الأدلة القائلة بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. إذن يتعين أن يكون الرفع هنا رفع ظاهري ولا يمكن أن يحمل على الرفع الواقعي. التفتوا جيدا. قال: وتقريب الاستدلال بفقرة رفع ما لا يعلمون يتم على مرحلتين. الأولى أن هذا الرافع يوجد فيه بدوا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون رفعا واقعيا للتكليف المشكوك، فمعناه ماذا؟ فيكون الحديث مقيدا ومخصصا لإطلاق أدلة الأحكام واقعية الإلزامية بفرض العلم بها، مو بغرض العلم بها، بفرض العلم بها. تلك الروايات التي قالت أقيم الصلاة مطلقة، وجوب الصلاة مطلق سواء كنت عالما أو جاهلا. هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول لا، تلك الرواية التي قالت وجوب الصلاة واجبة على المكلف علم أو جهل، على العالم تجب الصلاة، أما على الجاهل فلا يوجد في حقه وجوب الصلاة. والاحتمال الآخر في الرفع أن يكون رفعا ظاهريا، بمعنى تأمين الشاك ونفي وجوب الاحتياط على الشاك، ونفي وجوب الاحتياط عليه على الشاك في مقابل وضع التكليف. وضع التكليف ما هو؟ يعني وجوب الاحتياط. إنه إذا صار رفع التكليف يعني عدم وجوب الاحتياط، فوضع التكليف يعني معناه ماذا؟ وجوب الاحتياط في مقابل وضع التكليف المشكوك وضعا ظاهريا بإيجاب الاحتياط تجاهه. وكل من الاحتمالين ينفع لإثبات السعة، سواء كان الرفع واقعيا أو كان الرفع ظاهريا. لماذا؟ لأن التكليف المشكوك منفي إما واقعا يعني لا توجد في حقه حرمة، وإما ظاهرا توجد في حقه حرمة، ولكنه ليس مكلف بالاحتياط بإزائه. ولكن الاحتمال الأول ساقط. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تقيد الأحكام الواقعية الإلزامية بالعلم بها. وقد سبق أن أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم محال كما تقدم في محله. إلا أن المستشكل يرجع ويقول: سيدنا، أنتم قلتم فيما سبق أن أخذ العلم بالحكم قيدا في الحكم محال، يعني أخذ العلم بالجعل قيدا في الجعل محال، أخذ العلم بالمجعول قيدا في المجعول محال، أما أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول ممكن أو ليس ممكن؟ ها؟ قلنا أنه ممكن. قلنا في توجيه كلام الإخباريين ماذا قلنا هناك؟ قلنا عندما قالوا أن القطع الحاصل من الكتاب والسنة حجة وليس بحجة، قلنا هذا معقول ومو معقول؟ نعم، لأننا قيدنا المجعول بأن يكون الجعل عن طريق خاص، فإنك وإن كنت عالما بالجعل ولكن المجعول ما لا ليس فعليا في حقك. ممكن أو ليس بممكن؟ إذا قولكم أن أخذ العلم بالحكم قيدا في نفس الحكم صحيح المقام، ولكن أخذ العلم بالحكم قيدا في فعلية المجعول ممكن أو ليس بممكن؟ إذا ماذا تقول المستحيل؟ نحن نلتزم، نقول بأن الأحكام مختصة بالعالمين بها، ولا يوجد فيه أي محظور، لأن المحظور ما هو؟ أخذ العلم بالمجعول قيدا في فعلية صدق المجعول، هذا محال. أما أخذ العلم بالجعل قيدا في فعلية المجعول محال أو ليس بمحال؟ ليس بمحال. إذن لماذا تقولون بأنه هذه الاستحالة تعين الرفع الظاهري؟ بل لابد أن تقولوا أنه ينسجم مع الرفع الواقعي أيضا. في عبارة أخرى، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال يوجد احتمالان في الرافعة، وهذا معناه أن الرفع يبقى عندنا مجمل لا نعلم أنه واقعي أو ظاهري. السيد الشهيد ماذا قال؟ قال باستحالة الرفع الواقعي نعين الرفع ماذا في الاحتمال الآخر وهو الرفع الظاهري. المستشكل ماذا يقول؟ يقول هذا ليس بمستحيل، إذا لا يمكنكم أن تعين الرفع في الظاهري بل يبقى محتمل للواقع والظاهري معا. واضح ولا؟ بلي؟ واضح الإشكال؟ الجواب، فإن قيل أولستم قلتم بإمكاني أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول؟ قلنا نعم، ولكنه ذاك الذي هناك ذكرناه لا يمكن أن نطبقه هنا. لماذا؟ لماذا لا يمكن أن نطبقه هنا؟ التفتوا لأن النقطة دقيقة جدا. يقول السيد الشهيد نحن هنا قلنا يمكن أن نجعل العلم بالجعل قيدا ماذا؟ المجعول، في فعلية المجعول. ولكن هنا نسأل منكم أن الرفع والعلم مركزهما واحد أو اثنان؟ رفع ما لا يعلمون، يعني ذلك الذي يعلم مرفوع، وذلك المرفوع هو الذي يعلم. إذن مركز الرفع والعلم، متعلق العلم ومتعلق الرفع شيء واحد أو شيئان؟ ها؟ شيء واحد. ولكن هناك إذا أخذنا العلم بالجعل قيدا في فعلية المجعول، هناك العلم متعلقه الجعل، المرفوع متعلقه ماذا؟ المجعول. أعيد النقطة مرة أخرى، هناك نحن قلنا أن العلم بالجعل قيد في فعلية المجعول، يعني ماذا؟ يعني أن متعلق متعلق العلم ومتعلق الرفع شيء واحد لو شيئان؟ شيئان، لأن العلم تعلق بالجعل والمجعول على فرض عدم العلم، المرفوع هو الجعل والمجعول، مع فرض عدم العلم المرفوع هو الجعل والمجعول. لأننا قلنا أن المجعول متى يكون فعليا؟ إذا علم. فمع عدم العلم المرفوع الجعل والمجعول، إذن هناك العلم تعلق بالجعل والمرفوع ماذا؟ هو المجعول. إذن مركزهما هناك واحد ومختلف، ها؟ مختلف. ولكن ظاهر الرواية هنا أن الرفع والعلم متعلقهما واحد لو اثنين، ها؟ متعلقهما واحد. إذن لا يمكن أن نقول أن العلم يتعلق بشيء والرفع يتعلق بشيء آخر، لابد أن نقول أن العلم والرفع يتعلقان بشيء واحد. ومن الواضح العلم والرفع يتعلقان بشيء واحد محال. لماذا؟ لأنه يلزم منه أخذ العلم بالمجموع بالمجعول قيدا لنفس المجعول وهو محال. ما أدري واضح الجواب؟ قال نعم. ولكن ظاهر الحديث أن المرفوع هنا رفعا والمعلوم ما لا يعلمون شيء واحد، بمعنى أن الرفع والعلم يتبادلان على مركز متعلق واحد. فإذا افترضنا أن العلم بالجعل مأخوذ في موضوع المجعول، فهذا معناه أن العلم لوحظ متعلقا ومتعلقا، فهذا معناه أن العلم لوحظ متعلقا بالجعل، وأن الرفع إنما هو رفع للمجعول، يعني اختلاف المركز. ما أدري واضح هذا ولا هاي العبارة الأخيرة. أن العلم تعلق بالجعل، فإذا لم يكن علم فالمرفوع هو الجعل والمرفوع هو المجعول، ها؟ وهذا معناه أن العلم تعلق بشيء والمرفوع تعلق بشيء آخر، لأن ظاهر الحديث ماذا؟ أن العلم والمرفوع، أن العلم والرافع متعلقان بشيء واحد، فلا يمكن ذلك التوجيه الذي ذكرناه هنا، وأن الرفع إنما هو رفع للمجعول بتقييده بالعلم بالجاعل، وهذا خلاف ظاهر الحديث، فلا بد إذن من افتراض أن الرفع يتعلق بالمجعول، يعني أن العلم والرفع كلاهما متعلقهما واحد، يعني أخذ العلم بالمجعول قيدا في فعلية المجعول محال لو ممكن محال. إذن هذا قرينة على تعيين الرفع كالرفع الظاهري، وكذلك العلم، فكأنه قال المولى الحكم المجعول مرفوع حتى يعلم بالحكم مجعول، يعني أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا في الحكم المجعول، وعلى هذا الأساس يتعين حمل الرفع على أنه ظاهري لا واقعي، وإلا يلزم ماذا؟ وإلا لزم أخذ العلم بالمجعول قيدا لنفس المجعول وهو محال. المرحلة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.